أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا في المسألة 14 في الأعواض ذكرنا أن المصنف ابتدأ بتعريف العوض. طبعا بداية نحن ذكرنا أن مناسبة هذا البحث مع البحث السابق واضحة، لأنه ذكر لما ذكر في البحث السابق أن الآلام الابتدائية لابد فيها من الأعواض، شرع المصنف هنا بذكر حقيقة العوض وأحكام العوض وأين يجب العوض وأين لا يجب العوض. بدأ أولا المصنف بتعريف العوض، ثانيا شرع المصنف ببيان الموارد التي يعوض فيها الله أو يجب فيها التعويض، ويكون عدم التعويض قبيحا في موردها. الأمر الأول هو كما ذكرنا سابقا الآلام الابتدائية، وهذا الأمر واضح نحن ذكرناه في المسألة السابقة، وهو القدر المعروف والمتيقن، فإن الله إذا ابتدأ شخصا بألم لابد أن يكون هذا الألم مضافا للمصلحة واللطف، لابد فيه من عوض. الأمر الثاني هو تفويت المنافع. طبعا تفويت المنافع لأنها بقوة إنزال الضرر كما يقول المصنف. نحن ذكرنا عدة ملاحظات، أن المصنف قال تفويت المنفعة لمصلحة الغير، شككنا ونحن وقلنا هذا القيد لمصلحة الغير فيه نظر، مضافا إلى النظر الذي أفاده العلامة الحلي على أصل وجوب التعويض في مورد تفويت المنفعة، باعتبار أن المنافع تفضل، وقطع وإمساك التفضل لا يقال له إنزال ضرر، هذا نظر العلامة الحلي وإن لم يصرح به هنا، ولكن نحن أتينا بكلام السيد المرتضى، لعل العلامة الحلي أيضا ناظر إلى ما أفاده السيد المرتضى. الأمر الثالث أيضا الذي ذكرناه هو التعويض على إنزال الغموم، وقلنا إنزال الغموم إما أن يكون معلوما بالضرورة أو يكون مضمونا أو يكون بعلم مكتسب، في هذه الحالات يجب التعويض، وأما ما كان الغم سببه غير عقلائي بسبب جهل، منام مثلا، رفيف طير، تنجيم، ما أعرف شو، هذا غم مكتسب ولكن لا عبرة فيه فلا يجب فيه التعويض. مضافا إلى ما ذكره المصنف من أن عدم الشعور بالغم، يعني الغم اللولائي، يعني لو كان كذا لغتم، هذا أيضا لا يجب فيه التعويض، بخلاف تفويت المنفعة التي حتى لو لم يشعر بتفويت المنفعة يجب التعويض، لأن الفوات المنفعة فيها واقع غير شعوري. وصل الكلام إلى أو الأمر الرابع أيضا ذكرناه، وهو وجوب وإباحة ذبح الحيوان، هو إنزال ألم بالحيوان. ذكرنا هذا الأمر وأنه يجب التعويض على الحيوان، وقلنا أن هذه المسألة مبتنية على عدة مبادئ ليس هنا مجال بحثها، وأهمها حشر الحيوانات. وصل الكلام إلى الأمر الخامس والأخير من الموارد التي ذكرها المحقق الطوسي التي يجب فيها التعويض. هذا الأمر هو الذي يقال له تمكين البهائم أو السباع من هذه الحيوانات غير العاقلة، تمكينها من الإنسان بأن يضر بالإنسان. هنا ذكروا أنه لا بد من التعويض. لماذا لا بد من التعويض؟ لأن هذه الحيوانات هي حيوانات إضرارها بسبب تمكين الله لها، لا تمكين الله عليكم السلام، تمكين الله لها بنا بأن تتمكن منا، إما أن تفوت علينا منافع أو تضر بأجسادنا أو غير ذلك. وبالتالي تمكين هذه السباع مثلا أو الهوام، الحيوانات السامة القاتلة، تمكينها منا هو بحكم الألم الابتدائي، بحكم إنزال الألم الابتدائي، فلا بد من تعويض. وكأن تمكين الهوام مثل الأفاعي السامة التي تقتل إذا لسعت شخصا، يقول هذه لا بد من أن يكون العوض من قبل الله تعالى على هذه الموارد أيضا، فهي من الموارد التي يجب فيها العوض. ولكن هنا اختلفوا في عدة أمور. بعضهم قال لا يجب العوض أصلا، بعضهم قال يجب العوض على الله مطلقا، بعضهم قال إنما العوض يكون من الحيوانات نفسها، بعضهم فصل كما سنقرأ. قال المصنف: الخامس تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام. سباع الطير متعرف الطير يعني من الطير ما هو يكون بحكم السبع يعني الذي يفتك ويقتل. أما الهوام، الهوام في الحقيقة هي كل ذات سم قاتل كما عرفوه في معاجم اللغة. يقول ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الخامس صفحة 275 في تعريف الهامة، قل الهامة كل ذات سم يقتل والجمع الهوام، فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور. وقد يقع اسم الهوام يقول على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. وطبعا ولكن طبعا المقصود من قبل المصنف هنا هو كل ذات سم قاتل، هذا معنى الهوام. هناك ذوات السم كالأفاعي التي القاتلة، هناك السباع الوحشية، وهناك الطيور السبعية، هذه كلها تتمكن منا تؤذينا، فهل لنا عوض؟ وإذا كان لنا عوض من أين نأخذ العوض؟ من حق هذه الحيوانات، من دربها إن صح التعبير، أم إن الله لا يعوضنا من عنده لا من طريق هذه الحيوانات؟ قال: وقد اختلف أهل العدل، يعني الأشاعر أصلا هم الأشاعر أصلا قالوا بعدم وجوب شيء على الله، فبالتالي الاختلافات في باب الأعواض ليس لا تكون بين الأشاعر والعدلية يعني المعتزلة والإمامية، لأن الأشاعر أصلا قضية يجب عنه تعالى لم يقبلوها، على الله أن يعوض لم يقبلوها، فبالتالي أصلا كل البحث عندهم مردود. إذا عوض فليس تعويضا لأننا نستحق، لأننا نحن أدخلنا في تعريف العوض النفع المستحق، أما عند الأشاعرة ما في شيء اسمه استحقاق. جيد، فبالتالي الاختلاف هنا في المسائل هو اختلاف فقط بين العدلية يعني المعتزلة والإمامية، إما مقابل بعضهم أو بين يعني المعتزلة بين بعضهم، على أربعة أقوال. القول الأول: فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا. لماذا قال مطلقا؟ يعني لا على التفصيل الآتي، لأن قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي في القول الأخير فصل ذكر تفصيلا. ما هو التفصيل الذي ذكره القاضي عبد الجبار؟ قال: تارة نفرض سبعا ألجئ إلى الافتراس الإنسان وأذية الإنسان، هذا نعم الله يعوض، وتارة لا، سبع افترس ابتداء لم يكن ملجأ. كيف يكون ملجأ؟ يقول صاروا ثلاثة أيام لم يأكل، يعني تم تجويع هذا السبع، ليس لم يكن أمامه أي طريدة وأي فريسة لمدة ثلاثة أيام، فجأة أول فريسة كانت في مقابله هو الشيخ عبد الواحد فافترسه. جيد، فإذا قال هذا إذا كان ملجأ، خب إذا كان ملجأ فنعم صحيح هذا الفعل افتراس إلجائي يجب على الله التعويض، لأن الله هو مسبب عدم الأكل مثلا. أما إذا فرضنا أصلا سبع غير ملجأ ولكن مع ذلك افترس، لا يجب على الله، إنما يؤخذ منه من هذا السبع. طبعا هذا كله مبتني على حشر الحيوانات، وأن الحيوانات أيضا لها كيس مليء بالثواب وبالحسنات وغيرها فيؤخذ منه، يعني هذا كله مبني على هذه المسألة. فإذا قوله مطلقا، قوله مطلقا يعني يجب التعويض على الله مطلقا، سواء أكانت الحيوانات التي أدخلت الأذى والألم على الإنسان ملجأ أم غير ملجأ، على خلاف التفصيل الذي ذكره قاضي القضاة. هذا القول الأول. القول الثاني، ثم قال: ويعزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي. طبعا وهذا القول الذي يتبناه المصنف أيضا، القول الذي يتبناه المصنف أن التعويض على الله مطلق. وقال آخرون هذا القول الثاني: إن العوض على فاعل الألم، من يعني الحيوان السبع، العوض عليه يعني يؤخذ من نصيبه الأخروي ليعطى للمفترس لزيد الذي تم افتراسه أو أذيته، يعني له نصيب في الآخرة يؤخذ منه ويعطى، هذا من هذا معنى العوض، مو أن الله يتفضل أو يعطي دون أن ينقص من خزينة هذا المفترس، لا، يؤخذ منه. قال آخرون إن العوض على فاعل الألم، وهو قول يحكى عن أبي علي أيضا. وقال آخرون لا عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان، هن نفوا الأعواض. قالوا شخص إذا افترسه لسعته أفعى، هذا لا عوض له، يعني نفوا العوض. وقال قاضي القضاة إن كان هذا القول التفصيل، يعني هذا التفصيل الذي ذكرنا، إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام، ملجأ مثل بعد جوع شديد مثلا إلى الإيلام، كان العوض عليه تعالى على الله، وإن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه. جيد، فإذا صارت الأقوال في هذا المجال أربعة. القول الأول العوض على الله مطلقا. القول الثاني العوض على الحيوان مطلقا، يعني فاعل الألم. القول الثالث لا عوض مطلقا. القول الرابع وقول القاضي عبد الجبار إن كان الحيوان ملجأ فالعوض على الله، وإلا على الحيوان نفسه. هذه الأقوال الأربع في المسألة، ولكن واضح، أنا يهمني أيضا أن يكون واضح كيف يعني العوض على الله والعوض على الحيوان. بالنهاية الثواب الذي أو المنفعة التي يأخذها الحيوان في الآخرة من الله، يعني المقصود هو أنه ينقص ويؤخذ من حسنات هذا المؤلم ويعطى عوضا عنه للمؤلم مثلا، لاحظت؟ أما إذا قلنا العوض من الله، لا، دون مساس بالحيوان في حشره. جيد، يقول المصنف بعد ذلك، بعد أن بين الأقوال، يبدأ يقول احتج الأولون. يقصد المصنف من احتج الأولون هنا القول الثاني، لماذا هو لم يقل الدليل الآن على القضية الأولى أن العوض على الله مطلقا؟ وهذا رأي المصنف. عندما يقول احتج الأولون واحتج مثلا قول آخر وقول آخر، الآن هو بصدد البدء بالقول الثاني، يعني يقصد بالأولين القول الثاني. جيد، القول الثاني الذي ذكر المصنف بأنه الأولون، يعني القائلون بالقول الأول بعد قول المصنف، يقول احتجوا بالأحاديث. قال احتج الأولون بأنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل، مع إمكان عدم الميل. عفوا، أنا اشتبه علي الأمر في الجواب الذي ذكره، سيأتي لاحقا الجواب عن الأول، يقصد من الأول الثاني، أما الآن هنا يقصد لا الأولون، يعني قول المصنف، نفس قول المصنف. عفوا، أنا اشتبه علي الأمر بين أدلة المطلب وردود المطلب. احتج الأولون يعني هو الأول، قول الأول هو قول المصنف. المصنف ما هو القول الذي ذكره؟ أن العوض على الله مطلقا. الدليل قال الله خلق الحيوان وجعل فيه أدوات الافتراس ومكنه من الافتراس، وهو غير عاقل، وكان بإمكان الله أن لا يجعل هذا، فبالتالي يكون هذه الحالة تمكين الحيوان وأعطائه أدوات الافتراس ومخالب الافتراس والسم وخلق السم في داخله، هذه كلها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بإمكانه تعالى أن لا يفعل ذلك، فإن فعل ذلك لمصلحة وترافقت هذه المصلحة مع إدخال إيلام على زيد بأن تلسعه الأفعى مثلا، فيجب عندئذ على الله العوض، لأنه الله هو الذي فعل الحيوان بهيئة مؤلمة، بهيئة مفترسة. لاحظ ماذا قال، واحتج الأولون بأنه تعالى مكنه، يعني مكن الحيوان، وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع إمكان عدم الميل، يعني مع إمكان أن يخلقه الله من دون هذا الميل إلى الميل الأفعى أن تلسع مثلا، ولم يجعل له عقلا، يميز به حسن الألم من قبحه، ولم يجعل له عقل يميز أن يقبح أن أؤلم زيدا الصديق الذي هو مثلا محسن مؤمن مو ظالم، لم يجعل له عقل مميز من يلسع ومن لا يلسع. يميز به حسن الألم من قبحه، ولم يزجره بشيء من أسباب الزجر، لم يجعله مثلا بطريقة إذا أراد أن يلسع مثلا يموت، مكنه فعلا مكنه مع إمكان ذلك كله، مع إمكان أن يزجره وأن لا يمكنه وأن لا يجعل فيه الميل. فإذا مضافا إلى أنه عاقل، أهم غير عاقل، هذه أهم نقطة في الاستدلال، أنه ليس صاحب تمييز بين اللسع الحسن واللسع القبيح. خب، إدخال الألم على الظالم هذا حسن، إدخال الألم على المظلوم أو على غير المسيء هذا قبيح، ولكن هذا يحتاج العقل المميز. بينما الحيوان الذي لديه أدوات الافتراس والإيلام ليس لديه عقل يميز فيه بين الإيلام في المورد الحسن والإيلام في المورد القبيح، لأنه العقل هو الذي يميز بين حسن الألم وقبحه في الموارد. أما الأفعى لما كانت ليست ذات عقل فليس لها تمييز بين حسن وقبيح، وهذا مهم جدا يذكره صدر المتألهين شيرازي في المجلد الثامن من الأسفار عندما يقول هناك فرق بين الشهوة والغضب من جهة وبين الحسن والقبح من جهة. الإنسان قد يفعل أمرا حسنا شهوة، وقد يترك أمرا قبيحا غضبا ونفورا. فبالتالي قد يتصرف الإنسان مثلا، قد يتصرف الإنسان أو قد يتصرف الأفعى بأن تلسع ظالما أو تلسع مظلوما، لا يقال فعلها حسن أو قبيح، لا يقال إذا الأفعى لسعت ظالما تقول فعلت فعلا حسنا، هي انطلقت انطلاقا من شهوتها، انطلاقا من غضبها، من القوة الغضبية والشهوية، هي تريد أن تفترس فلسعت الظالم، لا يقال فعل حسن حتى لو وافق الحسن العقلي والعقلائي. وبالتالي لا، الركن الأساسي في الاستدلال على مبنى المصنف والمعتزلة بعض المعتزلة هو هذا، أنه لما لم يكن يميز الحيوان بين موارد الحسن وموارد القبح، وكان في عين هذا الوقت متمكنا وممكنا من قبله تعالى على الافتراس، فعندئذ يكون الله هو الذي جعل هذا الأمر، وكان بإمكانه أن لا يجعل هذا الأمر، فيكون العوض عليه تعالى، لأنه هو الذي مكن مع عدم جعل التمييز عند الحيوان. يقول فكان ذلك بمنزلة الإغراء، يعني ليس إغراء، لأن الإغراء أيضا يحتاج إلى إنسان، يعني أنت تغري إنسانا بباطل، تغريه بأن يسرق مالا هو يعرف قبحه ولكن حصل إغراء، ولكن هنا بمنزلة الإغراء، لأنه أوجد فيه ميلا تكوينيا لا ميز فيه بين القبيح والحسن بأن يلسع، فسيشمل اللسع القبيح وسيفعله، فلولا تكفله تعالى بالعوض لقبح منه ذلك. فلا بد أن الله إذا ضمن النظام الأصلح، النظام الإلهي الأصلح، يقول لا بد أن يكون هناك موجب مقابل هذا السالب. يوجد سالب هو أن هناك أفعى لا عقل لها، لا تميز بين قبح وحسن، وفيها أداة قاتلة خلقها وكان بإمكانها أن لا يخلقها، ولكن خلقها لاقتضاءات النظام الأصلح. يقول النظام الأصلح يقتضي أيضا العوض حتى يتم هذا الذي يقولنا. هذا كلام المصنف. فإذا كلام المصنف ذكر، أما واحتج الآخرون بدأ الآن بالقول الثاني، لماذا العوض على الحيوانات مطلقا؟ كلهم اعتمدوا على النصوص الشرعية، قال بقوله عليه السلام إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء، يعني التي ليس لها قرن، التي تمها أذيتها من الحيوان الذي له قرن، يوم القيامة كما في بعض الروايات يوم القيامة تصل المقاضاة الإلهية والمحكمة الإلهية إلى درجة أنه حتى البهيمة ذات القرن التي أذت البهيمة التي ليست ذات قرن، يوم القيامة هذه البهيمة ليست ذات القرن تطلب من الله عوضا من هذه البهيمة. هذا طبعا هذا النص موجود أولا في مسند أحمد، يعني عند العامة، موجود يقتص للجماء من القرناء في المجلد 14-365 من مسند أحمد. وأيضا المحدث النوري في المستدرك نقله، يقول في الحديث المنقول: لا تبقى جماء نطحتها قرناء إلا قاد الله لها منها يوم القيامة، في المستدرك المجلد 18 صفحة 261. وأيضا الشيخ الطوسي في التبيان نقله لا بصورة حديث، لا بصورة حديث، لأنه قد لا يكون حديثا لكن نقل في المستدرك ونقل عند العامة، ولكن الشيخ الطوسي نقله في التبيان لا على هيئة حديث، على نسبته إلى القيل. قال: وقيل إن الله يحشر البهائم وينتصف للجماء من القرناء، مجلد 10 صفحة 250 التبيان. الآن لا شغل لنا إذا كان حديثا أو لا، ولكن المحتج يحتاج بكونه هو من العامة ويحتاج بالحديث، والحديث موجود عند العامة وإن شككنا بأنه موجود عندنا أو لا. على أي حال، تمسكوا بحديث أن يوم القيامة هذه الجماء التي ليس لها قرن كانت قد أوذيت من ذات القرناء، فيوم القيامة يقتص من القرناء، من القرناء، لأن الله يعوض الجماء، من القرناء يقتص. خب كيف يقتص؟ يعني لابد أن يكون القرناء محشورة يوم القيامة وقابلة للاقتصاص منها، مو مفلسة يعني، قابل للاقتصاص منها ويؤخذ القصاص منها. جيد؟ فقالوا: إذن الروايات ظاهرة في هذا الأمر أن الحيوانات يوم القيامة تكون موضعا للاقتصاص منها، فالعوض عليها. لاحظت؟ هذا دليلهم. واحتج النافون للعوض مطلقا، قالوا لا عوض. أيضا احتجوا ببعض الأحاديث. ما هو الحديث؟ قالوا بقوله عليه السلام: جرح العجماء جبار. جبار في الفراهيدي في كتاب العين يقول: الجبار هو الأمر الهدر والباطل، يعني الذي هو لا قيمة له، يعني باطل. جرح العجماء جبار، هذا موجود، موجود عندنا حتى هذا الحديث، وسنأتي على ذكره عند الرد على هؤلاء. هم قالوا ورد عندنا حديث، نحن نتمسك بالنقل هنا، جرح العجماء جبار، يعني جرح العجماء كلا جرح، يعني ليس معدودا عند الله تعالى من الآلام التي يعوض عليها. جبار يعني هدر، جبار يعني يعني الذي لا قيمة له، هذا الذي ذكر. طبعا سيأتي الرد، لأن هذا النص موجود عندنا، حتى موجود عندنا في تتم له، وهو أنه البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار، هذا من القواعد الفقهية الموجودة عندنا في النصوص، وسنذكر يعني ما دلالتها الفقهية. ولكن هم قالوا هذا الحديث يستظهر منه أن جرح العجماء جبار، جبار يعني لا قيمة له، باطل كلا جرح، فليس له صورة أخروية لكي يطلب التعويض عليه. واحتج القاضي، القاضي ماذا قال؟ قاضي عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار المعتزلي قال بأنه مفصل: إن كان الحيوان ملجأ، نعم إذا كان الحيوان ملجأ هذا فعل الله تعالى، هو لم يؤمن غذاءه لمدة 3 أيام فهو جائع جدا ويتحرك بالإلجاء وبالجبر، وكأن فعله ليس فعله هذا الحيوان. يقول: في مورد الإلجاء نعم يجب التعويض على الله، ولكن يوجد حيوان شبعان وليس ملجأ يفترس، هذا لا العوض منه. لاحظت كيف عم يفكر القاضي عبد الجبار؟ يقول: واحتج القاضي عبد الجبار بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن. هنا يريد أن يقول لماذا التمكين الله سبحانه وتعالى للأفعال لأن تلسع لا يقتضي أن يكون العوض عليه إلا في حالة الإلجاء. إذا كان يعني نفس التمكين، نفس أن يخلق الله الأفعى بهيئة فيها سم قاتل، نفس هذا التمكين وجعل فيها ميلا، نفس هذا التمكين لا يقتضي، يقتضي في حالة واحدة إذا وصل حد الإلجاء، يعني شعر أنه قد أسقط في يده هذا الأفعى، أي شيء وجدته أمامها ستفترسه. يقول: نفس التمكين لا يقتضي التعويض. يقول لي ماذا؟ يقول في بعض كلماته يقول القاضي عبد الجبار، يقول وإلا لكان الكل من يقتل أحدا بالسيف يكون المتهم هو صانع السيف، لأن صانع السيف هو الذي باعه السيف ومكنه من القتل. ويقول تعبير لطيف، يقول عندئذ ستملأ السجون فقط بالحدادين، بالحدادين والسياقلة كما يقول هو في عبارته في المغني. يقول التمكين وحده لا يكفي لأن يكون الممكن هو المذنب، هو صاحب العوض، لأنه إذا كان كل شخص يقتل بسيف ليس هو يعني يرجع بالعوض على من مكنه بالسيف، هو من مكنه بالسيف الحدادين والسياقل، فعندئذ لا يكون في السجن من القتلة إلا الحدادين والسياقل. هكذا قال. وبالتالي نفس التمكين لا يوجب العوض على الممكن، هذه القاعدة التي ذكرها. وبالتالي نعم، الله سبحانه وتعالى مكن الأفعى بأن تلسع ومكنها بأن تميل لأن تلسع، ولكن التمكين لا يمكن، لا يكفي التمكين وحده لأن نرجع في عوضنا إلى الله، لأنه لو كان التمكين وحده كاف لراجعنا إلى الحدادين لأجل أن نقتص من القتلة. وإلا لوجب عوض القتل على صانع السيف، لأنه هو الممكن للقاتل بأن صنع له السيف وباعه إياه، بخلاف الإلجاء. لاحظ المقتضي لإسناد الفعل في الحقيقة إلى الملجئ. أنت في الحقيقة الله سبحانه وتعالى عندما جعل الحيوان مفترسا لقلة طعامه ألجأه لأن يقتل. نعم، في هذه الحالة تقول الفعل مستند إلى الله، مستند إلى الله، ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ. يعني أنت إذا وضعت مسدسا في رأس شخص وألجأته إلى أن يفعل فعلا، الذي يذم هو أنت لا المباشر للفعل، لأن السبب أنت أقوى من المباشر كما في القاعدة الفقهية المعروفة، يسند الفعل إلى الأقوى، إما المباشر وإما السبب. في ظرف الإلجاء، في ظرف الإلجاء السبب أقوى من المباشر في الفعل، لأنه هو الذي ألجأ المباشر والمباشر لا حيلة له. فبالتالي في حالة إلجاء الحيوان للافتراس نعم يرجع إلى الله في العوض، ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ. هذا انتهى، انتهى الدليل الأول للقاضي عبد الجبار على تفصيله. ثم يذكر دليلا ثانيا، يقول وبأن العوض لو كان عليه تعالى مطلقا لما حسن منعها منع الدواب عن الأكل. هنا ماذا يقول؟ يقول القاضي عبد الجبار إذا كان الله سبحانه وتعالى هو صاحب الألم وبالتالي يرجع إليه في مسألة العوض، عندئذ كان الألم الصادر من الله عن طريق الحيوان هو ألم ابتدائي فعل لله، فيكون ألما حسنا. يعني إذا كان، لاحظ كيف عم يفكر، يقول هو إذا كان العوض في غير مورد الإلجاء، في مورد الإلجاء يقول العوض على الله، في غير مورد الإلجاء لنفترض أن هناك سبع، فهد، أسد، هناك سبع، أنت تفترض أيها المعتزلي غير القاضي عبد الجبار، تفرض أنه هذا الأسد إذا افترس مثلا شخصا فالعوض على الله. إذا كان العوض على الله هذا يعني أن الألم، أن فاعل الألم هو الله، لأن الألم يرجع إلى الفاعل، العوض يرجع إلى الفاعل. فإذا أنت تقول أيها القائل بأن العوض على الله في غير سورة الإلجاء، تقول أن الأسد عندما افترس هو في الحقيقة ألم جعله الله في المفترس، لأنه جعل فيه الميل وإلى آخره، فإذا هو ألم ابتدائي من الله. وقد قلتم أن الألم الابتدائي من الله يجب عليه العوض، وبالتالي يتصف بأنه حسن، صحيح؟ الألم الابتدائي الذي يفعله الله لا يتصف بالقبح، لأن الله لا يفعل القبيح. فبالتالي يعني تسليط الأفعى على زيد لكي تلسعه هو كإنزال مرض في زيد ابتداء من الله، لأنكم أوجبتم العوض على الله فهو فعله. يقول إذا كان الأمر كذلك فالألم حسن لأن عليه العوض. يقول إذا كان الأمر كذلك خب لماذا أنتم تحبسون الحيوانات وتمنعونها أن تذهب وتأكل وتفترس؟ لم يكن يحسن منكم أن تمنعوا الحيوان عن فعله، لأنه فعل الله هذا وهو حسن، فأنتم تمنعون فعلا حسنا. فإذا كان لسع الأفعى فعل الله الذي عليه العوض وفعل الله حسن، فحبس الحيوان ومنعه من الأكل ومنعه من التعرض للشاة مثلا التي عندي، منعه هذا منع لجريان الفعل الإلهي الحسن، وهذا المنع غير صحيح. إذا كان الفعل حسن لماذا تمنعون؟ فهو يريد أن يقول لما كان منعنا للحيوانات أن تأكل حسنا، فإذا لسعها ليس من قبيل الأفعال الابتدائية لله، ولا لم يحسن منع الحيوانات من الأكل. لاحظت كيف استدلاله؟ يقول وبأن العوض لو كان عليه تعالى لما حسن منعها عن الأكل الحيوانات، والحال أنه يحسن أنت تحجز الحيوانات، تدفع الأسود وتدفع الذئاب عن أن تضر بك. إذا كان العوض على الله فهذا فعل الله، خب لماذا تمنعها؟ هذا فعل حسن، يعني أن تلسعك فعل حسن. فهو يريد أن ينبه، طالما أنت تمنع الأفعى من أن تصل إليك وأن تنتفع بك، طالما تمنعها فإذا هذا ليس فعل الله في الأفعى، وإلا لكان وكان فعل الله في الأفعى لكان يجب أن لا تمنعه لأنه حسن. لاحظت كيف هو هيك عم يقول. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى الردود. هنا أنا قبل شوي اشتبهت في قوله احتج الأولون، هنا عندما يقول والجواب عن الأول يقصد عن الأول أي شيء؟ الثاني. أحسنت، هذا هو المقصود. الجواب على الأول، الأول ما هو دليلهم؟ هو الحديث أن الله ينتصف أو يقتص من القرناء للجنة. التي لها ينتصف من القرناء للجماء. إيه نفس المعنى بس للجماء من القرناء أو من القرناء، يعني هي منها يقتص يأخذ منها للقرناء. جيد، هم ماذا أجابوا عن هذا؟ قالوا أولا لا دلالة أن الانتصاف للجماء هو من القرناء بمعنى يأخذ العوض. قد يكون المقصود هو أن الله يعوض الجنة، قد أن الله يعوضها منه من فضله، لا تدل دلالة صريحة على أن التعويض هو من نفس الحيوان. قد يكون العوض من قبله تعالى مباشرة لا من القرناء نفسها. يقول كيف هذا؟ يعني يمكننا أن نعطي مثالا على هذا الأمر، مثل إذا كان لشخص عبد عنده مولى، وهذا العبد أدخل ضررا على جار السيد. صحيح أن العبد هو الذي أدخل الضرر، ولكن الجار يرجع إلى السيد في أخذ العوض. صحيح، قل أنت إذا كان لديك عبد يعمل في بيتك وفعل فعلا أدخل ضررا على جارك، الجار لا يرجع على العبد، يرجع على السيد. يقول القرناء عندما أذت، هذه ليست ذات القرن، يوم القيامة يعقل أن يكون الرجوع هو إلى رب هذه القرناء، فيكون من عطائه تعالى. مضافا إلى هذا الجواب، قال هناك جواب آخر، هو أن قد يكون الحديث هو من المجاز. بأي معنى من المجاز؟ أصلا الحديث إذا لاحظت سياقه تجده أنه في مجال ذكر شدة الجزاء يوم القيامة وشدة قوة المحكمة الإلهية والعدل الإلهي في العدل الجزائي يوم القيامة. فبالتالي قد يكون هذا الأمر مجاز للدلالة على شدة أن لا شيء لا فرار يوم القيامة، هذا الذي ذكره العلامة الحلي. قال والجواب عن الأول أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن ينقل أعواض القرناء إليها، يعني يأخذ من كيس القرناء ويعطي الجماء، وهو يصدق، يعني يصدق الحديث بتعويض الله تعالى إياها، كما أن السيد إذا غرم ما أتلفه عبده، ما أتلفه العبد، بمعنى كما أن السيد هو الذي يكون الغرم في رقبته إذا عبده أتلف شيئا، يقال قد أنصف المظلوم من عبده. جيد، مع أنه أيضا هذه الجواب الثاني، مع أنه يحتمل المجاز بتشبيه الظالم لتمكنه من الظلم بالقرناء والمظلوم بالجماء لضعفه. يعني هذا المجاز ماذا يقول؟ يقول لا، هنا القرناء والجماء هذا من باب وصف الظالم والمظلوم، المقصود ينتصف للمظلوم من الظالم، ولكن وصف الظالم بأنه قرناء، كان له أسلحة يعني يؤذي بها المظلوم. فقد يكون، قد يكون المجاز كما ذكره المصنف هو أن القرناء هي أطلقت ويراد بها الظالم، وقد يكون المجاز هنا من باب المبالغة كما ذكرت، من باب أنه إلى درجة، كما إلى درجة تشعر بأنه حتى يعني إلى درجة يكون المحاكمة شديدة، بحيث كأنه هذا تصبح المجاز هون، كأن الحيوان يقتص من الحيوان لشدة المحكمة. هذا وجه آخر للمجاز أيضا قد يذكر في الكلمات. وعن الثاني، ما هو القول الثاني؟ يعني القول الثالث في المقام، هم قالوا لا عوض لوجود حديث أنه جرح العجماء يعني البهائم والسباع جبار. يقول هنا اختلط عليهم البحث التكويني بالبحث الفقهي، المقصود من هذا الحديث ليس كون جرح العجماء جبار يعني باطل تكوينا، فهو كعدمه تكوينا، بل المقصود جرح العجماء جبار تشريعا، يعني لا قصاص. بمعنى أنت إذا كان لديك حيوان، وهذا الحيوان لنفترض لم تسلطه، لم تكن أنت من تقوده أو تسوقه، وذهب وأتلف يد زيد، القاعدة الفقهية والحديث يقول هذا الإتلاف لا قصاص عليه، يعني لأن ما تفعله الدابة من دون إذن سيدها أو من دون قيادة من سيدها، من صاحبها يعني، ما تفعله الدابة فهو لا قصاص فيه. يعني نفترض شخص عنده دابة كانت تسوم، كانت تأكل مثلا في الحقل، هو لم يكن تركها يعني، فذهبت هذه الدابة وافترست شخصا، نقول في هذه الحالة لا قصاص، لا يقاس، لا نأخذ صاحب الدابة بالقصاص وبالحد وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه شرعا جرح العجماء جبار كلا جرح، فهذا ناظر إلى الحكم الشرعي وليس ناظر إلى التكوين، فهم نزلوا التكوين منزلة التشريع. ولذلك يقول طبعا جاء في الحديث البئر جبار، يعني البئر جبار يعني إذا شخص عنده بئر وجاء شخص آخر وسقط في البئر، صاحب البئر يضمن؟ لا، يعني هذا تشريعا الكلام، البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار، هذا في الكافي المجلد السابع 377. والشيخ الصدوق في معاني الأخبار يقول إنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قائد ولا سائق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن إلى آخره. فإذا واضح أن الكلام في هذا الحديث عن القصاص والحكم الشرعي، وليس ناظرا إلى بحث الأعواض في الآخر، خارج محل النزاع. وعن الثاني أن المراد من الجبار انتفاء القصاص، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على